Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 23 من شهر 12 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. هيئة حقوقية تعلن الانتقال إلى سجن بورت السودان بعد انقطاع التواصل مع 95 محتجزا، وحاكم النيل الأزرق يعلن تمديد الطوارئ لمدة 30 يوما. الحرية والتغيير تبدأ التشاور بشأن قضايا العدالة وشرق السودان، والمجلس الأعلى لنظارات البيئة يعلن رفضه المشاركة في أي ورشة تتعلق بشرق السودان. إضراب للمعلمين والعاملين في ديوان الضرائب الأسبوع المقبل، واستمرار إضراب القطاع الصحي في الجزيرة لليوم الرابع. ارتفاع عدد ضحايا سيول بورد السودان إلى حالتي وفاة، وقانونيون يعتبرون إعلان ولاية غرب دارفور تفعيل قانون المعلوماتية محاولة لتكميم الأفواه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قررت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب وشمال دارفور الانتقال إلى بورت السودان خلال 48 ساعة للوقوف على أحوال 95 محتجزا بسجن بورت السودان مضربين عن الطعام بعد انقطاع التواصل معهم. وأعربت المحامية نفيسة حجر القيادية بهيئة محامي دارفور عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين في حديث لراديو دبنجا عن قلق الهيئة على أوضاع 95 من محتجزي غرب دارفور مضربين عن الطعام بعد انقطاع الاتصال بهم منذ الجمعة الماضية، وطالبت بالتدخل الطبي العاجل في حال استمرارهم في الإضراب عن الطعام الذي بدأ منذ 12 يوما. وأضافت المحامية نفيسة حجر لراديو دبنجا:
في الهيئة قدمنا الاتصال بالمحتغلين الموجودين وهم مضربين عن الطعام. الهيئة قررت بأنه تنتقل لسجن السودان خلال 48 ساعة تجيف عليه الوضع الصحي بتاع المحتغلين في حال استمرارهم في الإضراب ده، نجي بتغرير متكامل عن حالتهم الصحية واستمرارهم في الإضراب.
أعلن حاكم النيل الأزرق المكلف أحمد العمدة بادي يوم الأربعاء تمديد حالة الطوارئ في الإقليم لمدة 30 يوما، ووجه بادي خلال المرسوم الذي أصدره قيادات القوات النظامية بالتدخل لوقف الاختتال القبلي وفرض هيبة الدولة ومنح القوات كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال. نفى شهاب إبراهيم المتحدث باسم الحرية والتغيير تحديد موعد للتوقيع على الاتفاق النهائي، مقر بأن فترة الأسبوعين ليست كافية لحسم القضايا الخمسة المؤجلة. وكشف شهاب إبراهيم لراديو دبنجا الشروع في اتصالات مع أصحاب المصلحة ومختلف أطراف شرق السودان للتوصل إلى تصور مشترك وصولا إلى آلية مناسبة لمناقشة القضية، وأشار إلى التواصل مع أسر شهداء 29 يناير وشهداء كجبار حول ملف العدالة. وأضاف شهاب إبراهيم في هذا الخصوص:
فالحرية لما نقول مثلا ورش، ما تتخيل انه ممكن طوال دي الورش الحد حتضع تصور نهائي، لا، في ورش فنية يعني مع خبراء اغليمين دوليين اصحاب تجارب خارج السودان، الناس حتواصل معهم برضو عشان تكون عندها فكرة، لانه الحاجة دي اول مرة السودانيين.
قال عبد الله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيئة بقيادة إبراهيم أدروب أن الآلية الثلاثية عرضت عليهم خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء المشاركة في الورش المزمع انعقادها بشأن قضية شرق السودان تمهيدا للاتفاق النهائي. وأوضح أبشار لراديو دبنجا أن وفد المجلس رفض المشاركة في أي حلول مسبقة وضعت بدون إشراكهم، وأكد أن تلك الورش أو أي خطوة في الفترة المقبلة تحتاج لقرارات تسهم في مشاركة المجلس ضمن الحلول التي يمكن الاتفاق عليها. وأضاف في هذا الخصوص:
الآلية طرحت المشاركة في الورش، ونحن من جانبنا أكدنا بأننا لم نشارك في حلول مسبقة وضعت دون إشراكنا بما في ذلك الورش، وطلبنا منهم بشكل واضح وصريح بأن تلك الورش أو أي خطوة في الفترة المقبلة تحتاج مشاركتنا نحن كمجلس على.
ارتفع عدد وفيات السيول التي اجتاحت مدينة بورت السودان بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء إلى حالتي وفاة على الأقل وخسائر كبيرة في الممتلكات بجانب انهيار للطرق والجسور. وتسببت السيول في انهيار كوبري الشاحنات في الطريق الدائري مما أدى لزحام كبير لحركة المركبات داخل المدينة. وقال الصحفي مرتضى الكرار لراديو دبنجا أن هناك عمليات لحصر الخسائر وتوقع استئناف الدراسة بالمدينة يوم الاثنين المقبل. وأضاف مرتضى الكرار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الكوبري له تأثير في الحركة، لأن الكوبري ده هو المدخل الوحيد للشاحنات بنص على الباصات السفرية بتنقل المواطنين، لكن ده هي الآن إشكالية. الطريق برضو للأمانة، وطبعا الطريق هو طريق اتحاد تابع للطرق والجسور العمومية، في اتصالات مبارح تمت بين حكومة الولاية والجهة المختصة هنا في الولاية من الطرق، وعدوا بأنه يكون في إصلاحات خلال 3 أيام.
يواصل العاملون في القطاع الصحي في الجزيرة لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتعديل الهيكل الراتبي وصرف المتأخرات. وقال الدكتور عبد العزيز حسين السني عضو لجنة الأجور بالقطاع الطبي والصحي بالولاية لراديو دبنجا أن الإضراب يشمل الحالات الطارئة وتم تنفيذه بنسبة 90%. وكشف الدكتور عبد العزيز عن تردي الوضع الصحي ووجود حالات حرجة خاصة في أوساط الحوامل وحالات الولادة والولادة القيصرية دون أن تجد الرعاية الكافية. أعلن العاملون في ديوان الضرائب استمرار الإضراب للأسبوع المقبل في الفترة من الأحد وحتى الثلاثاء، بينما وجه الأمين العام لديوان الضرائب تهديدات للموظفين الذين شاركوا في إضراب يومي الأحد والاثنين الماضيين. وأعلنت لجنة مطالب العاملين في بيان نجاح الإضراب بنسبة 90%، أوضحت أنها أعلنت استمرار الإضراب في الفترة من 25 إلى 27 من شهر 12 الجاري لأهمية تلك الفترة في التوريدات الأخيرة لقفل حسابات ميزانية الدولة للعام 2022. أعلنت لجنة المعلمين تأجيل اجتماع وزير المالية الذي كان مقررا له يوم الثلاثاء إلى وقت لاحق يحدده وزير المالية، وذلك لبحث مطالب المعلمين. وقال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا أن لجنة المعلمين أعلنت رفضها قرار وزير التربية بولاية الخرطوم الخاص بالعودة إلى الامتحانات الموحدة، واعتبرت لجنة المعلمين الخطوة محاولة لكسر الإضراب. وأضاف سامي الباخر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المسألة دي فيها عيوب كثيرة. العيب الأول إنها بتخلي المعلم ما بيتدرب عليه، ما بيجلس طلابه بصورة صريحة، ما فيها مراعاة لواقع المدارس المختلفة، والأسوأ من ذي إنه فيها رسوم تكون عالية جدا يعني.
من جهة أخرى يتواصل إضراب المعلمين للأسبوع المقبل في مرحلته الأخيرة والمحددة بإقلاق لمدة 3 أيام. وقال سامي الباخر لراديو دبنجا أن هناك تمدد في الإضراب وأن المعلمين متمسكين بمطالبهم الثمانية التي رفعوها عبر مذكرة في 16 أكتوبر الماضي، مشدد على عدم التراجع عنها. وفي ذات السياق أدانت لجنة المعلمين الدعوات المعلنة لإقامة احتفالات بوزارة التربية لمساندة وزير التربية الحوري ووصفتها بعديمة الجدوى. وأضاف سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن الآن انتهينا من الجدول المعلن في الأسبوع الثاني، نحن كان علمنا 3 أسابيع، أسبوع فيه يوم إضراب ويوم إغلاق، والأسبوع الثاني كان فيه يومين إغلاق اللي هو 3 والـ4، مقدمين على الأسبوع الأخير اللي حيكون فيه 3 أيام إغلاق.
هددت سلطات ولاية القضارف عددا من المعلمين والمعلمات بالنقل التعسفي على خلفية الإضراب الذي استمر خلال الفترة الماضية. وقال محمد فتح الرحمن كبير الموجهين في المرحلة الثانوية لراديو دبنجا أن تدخل قيادات بالوزارة حال دون تنفيذ التهديد، واعتبر التهديد بالنقل التعسفي مخالف للقانون. دخل إضراب تجمع التمريض والعاملين في مستشفى الجنينة شهره الرابع للمطالبة بمستحقات مالية تتعلق ببدلات العدوى وطبيعة العمل والترحيل والحافز. فقال العاملون في مخاطبة بمستشفى الجنينة أن الحوافز تفاوتت بصورة كبيرة بين مختلف الفئات، حيث بلغ أعلى حافز 75,000 جنيه وأدناه 7,000 جنيه بفرق 10 أضعاف. وأعلن العاملون رفضهم لتحديد طبيعة العمل بنسبة 15%. أعلنت لجنة أمن ولاية غرب دارفور يوم الأربعاء تفعيل قانون جرائم المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية الأمن والاستقرار. من جانبها قالت المحامية نفيسة حجر لراديو أوتوبانغا أن القرار يهدف لتخويف المواطنين وتكميم الأفواه، مبينة أن قانون جرائم المعلوماتية موجود ويمكن تقديم بلاغات بموجبه للسلطات. شدد الخبير الاقتصادي الدكتور عصام الزين على ضرورة مراجعة عقود تعدين الذهب ومراجعة تراخيص الشركات الأجنبية بجانب مراجعة كل ما يختص بالمسؤولية الاجتماعية وتصدير الذهب. وأوضح الزين في حوار مع راديو دبنجا ينشر لاحقا أن 80% من إنتاج الذهب يأتي من التعدين التقليدي، وهذا يحتاج للمراجعة لضمان الحفاظ على البيئة وحماية مناطق الآثار. ونبه عصام إلى أن السودان ثالث دولة في إنتاج الذهب في أفريقيا، وهو الدولة 13 عالميا، وأوضح أن استنزاف مخزون الذهب جريمة في حق الأجيال القادمة. يعاني التلاميذ في ولاية جنوب كردفان من عدم توفر الإجلاس والكتاب المدرسي مما يشكل عائقا للعملية التعليمية، وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن التلاميذ يفترشون الأرض في عدد كبير من مدارس الولاية، وأشاروا إلى أنهم يضطرون لشراء الكتاب المدرسي من السوق الموازي، وأوضحوا أن الأسر الفقيرة لا تتمكن من شراء الكتب لأبنائها مما يؤثر على التحصيل وتدني نسبة النجاح. اشتكى مواطنو محلية كتيلة من إشكاليات في الترحيل وعدم توفر التيار الكهربائي وتدني أسعار المحصولات الزراعية مع ارتفاع أسعار السلع الضرورية، وعبر عدد من التجار والمزارعين في مقابلة مع برنامج صوت الولايات عن استنكارهم لتجاهل السلطات قضايا أساسية تهدد حياة المواطنين في واحدة من أكثر المحليات إنتاجا للفول السوداني والذرة والدخن. وأضاف آدم الدوم محمد رئيس الغرفة التجارية كتيلة:
بالذات في أيام الخريف عندنا تحديات بالنسبة للأمطار والطرق، عندنا هيتة بقول له اللمرقة، انت عارف يعني لو انت من كتيلة وماشي لغاية ما وصلت بالتيخة بهمك اللمرقة، ولو انت من يالة وحوطت يد الفرسان بجاء وجيت برضو خايف اللمرقة. ده حقيقة بيقى موقف صعب شديد، ونحن تكلمنا فوقه أكثر من مرة.
رفعت محكمة عطبرة يوم الخميس جلسة محاكمة المتهمين في بلاق مقتل الشهيدة مريم التي قتلت في 23 من شهر ديسمبر سنة 2018 في انطلاق الثورة إلى يوم 12 يناير المقبل. وقالت الناشطة نجودة شلالي لراديو دبنجا أن المحكمة استمعت لأربعة من المتهمين من جهاز المخابرات برتب مختلفة. من جانبه أدان زوج الشهيدة مريم محمد عبدالله التأجيل المتكرر للقضية منذ 3 أعوام، واعتبر ذلك نوعا من المماطلة والتسويف، وأضاف في هذا الخصوص:
وإلى الآن نحن في المحكمة إجراءات بتاعت مماطلة وتسويف، كل مرة بعد شهر بعد شهرين بعد 15 يوم جلسة يأخذوا هو النفرين 3 وتنأجلوها، ما في حسب خالص.
نهب 3 مسلحون يوم الخميس مبلغ 1,200,000 جنيه بالقديم من المواطن خاطر بابكر الملقب برونغو، وهو يعمل جزار في سوق كبكابية بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن عربة تقل 3 مسلحين اعترضوا طريق خاطر في وادي باري في الطريق بين منزله في حي المواشي إلى سوق حي الشاطئ. الخبر الأخير في النشرة: أجلت محكمة دونغولا بالولاية الشمالية جلسة محاكمة 21 شابا إلى يوم 4 من شهر 1 المقبل على خلفية احتجاجات في سوق تنغار بغرب السكوت الشهر الماضي رفضا لشركات التعدين. وأفرجت المحكمة عن المحتجين في وقت سابق بضمان عقار يفوق قيمة التلف المحدد جراء الاحتجاجات، وتعرض الشباب خلال فترة الاعتقال إلى الضرب المبرح والتعذيب بواسطة السلطات. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة، تحالف مزارعي الجزيرة ينفي التوقيع على الاتفاق الإطاري ويقول توجيه وزير الري بتوفير الآليات لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي جاءت متأخرة. وأيضا أجرينا استطلاع وسط التجار حول تصريحات وزير المالية حول استقرار سعر صرف الدولار وتراجع الأسعار وتوفير السلع. وأيضا استضفنا الخبير الاقتصادي دكتور كمال كرار للتعليق. وقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية تؤكد رفضها التوقيع للاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية. وأيضا نقف عند الانتهاكات المصاحبة لإضراب المعلمين ومصادرة دار المعلمين بولاية القضارف. ونختم جولتنا مع الناطق باسم الحرية والتغيير شهاب إبراهيم حول إعلان الحرية والتغيير انطلاق المرحلة الثانية للاتفاق الإطاري. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجة ليوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2022. انهيار أكثر من 1400 منزل وتضرر 27 ألف أسرة جراء السيول التي اجتاحت بور سودان يوم الثلاثاء. الإدارات الأهلية لقبيلة تقلي تمهل السلطات 72 ساعة لتسليم الجنا في أحداث أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان وإعادة المفقودين. الكتلة الديمقراطية ترفض حصر حق التوقيع على الاتفاق الإطاري لمجموعات بعينها وتجدد رفضها للاتفاق بشكله الراهن. حزب مؤتمر البيجا بقيادة موسى محمد أحمد يطالب بتوسيع الاتفاق الإطاري واستيعاب بقية المبادرات وصولا لاتفاق شامل. محمد عثمان المرقني يرعى المنبر التفاوضي لحل مشكلات شرق السودان ويشكل لجنة بقيادة ابنه جعفر للتواصل والجلوس مع كل الفرقاء. نحو 20 كيانا سياسيا ومدنيا في شرق السودان يعلنون تأييدهم للاتفاق الإطاري. الخبير الاقتصادي الناير ينتقد تأخر إجازة موازنة العام 2023 ويكشف عن تحديات كبيرة في ظل غياب دعم المجتمع الدولي والمنح والقروض. تجار ولاية الخرطوم يشتكون من الركود وضعف القوة الشرائية مع توفر السلع واستقرار الأسعار. المحلل الاقتصادي كمال كرار يرجع انخفاض سعر الدولار للركود الاقتصادي ويكشف عن ارتفاع متصاعد لمعدلات التضخم. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن ظهور حالة شلل الأطفال في غرب دارفور وافدة من دولة نيجيريا واجتماع بين السودان وجنوب السودان وتشاد لمراقبة فيروس شلل الأطفال في المناطق الحدودية. وزارة الصحة بولاية الجزيرة تعلن حالة التأهب القصوى بعد انتشار شلل الأطفال و178 مركز للتبليغ. تباين الآراء وسط الناشطين والسياسيين في إقليم النيل الأزرق حول تمديد الطوارئ لمدة 30 يوماً. تحالف مزارعي الجزيرة يعلن فشل الموسم الزراعي الشتوي ويعتزم عقد اجتماعات في الجزيرة والمنازل لتحديد موقفه من الاتفاق الإطاري. محكمة بور السودان تبرئ المتظاهر عمر طارق من تهمة الائتلاف الجنائي وتفرض عليه غرامة قدرها 200 ألف جنيه بتهمة التعدي الجنائي والشغب وإخلاء سبيله بعد سداد الغرامة. لجنة تسوية النزاع الحدودي بين الفلاتة والتعايشة بولاية جنوب دارفور تباشر عملها وتشرح في وضع خطة عمل للجان الفنية. معلمو القضارف يشتكون من إغلاق دار المعلمين لأكثر من عام بعد الانقلاب العسكري. كان هذا الخبر الأخير في عناوين الأخبار، وإلى جديد الملتقى، لكم تحياتي.
كشفت الحرية والتغيير المركزية أنه تم تحديد موعد انطلاق المرحلة الثانية من العملية السياسية التي بدأت بتوقيع الاتفاق الإطاري، وأن الأسبوع المقبل سيشهد بداية المرحلة الثانية لمناقشة القضايا المتبقية تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي وتشكيل الحكومة. جولة السودان التقط الناطق باسم الحرية والتغيير شهاب إبراهيم حول الشروع في المرحلة الثانية للاتفاق الإطاري والإعلان عن إقامة ورش حول قضايا الانتقال، وسألناه هل هي الخمس قضايا التي تم تضمينها في الاتفاق والتي أرجي الحديث عنها أم أن هنالك قضايا أخرى؟
وطبعا نشوف القضايا اللي حتكون عندها ورش ومؤتمرات دي ما قضايا، دي قضايا التفاوض النهائي في الحقيقة. قضايا الانتقال دي محددة، كان على المستوى الاقتصاد، على مستوى العلاقات الخارجية، على مستوى كل الحاجات دي محددة مسبقا، هل حتكون عندها ورش وكذا.
حتى قضايا الاتفاق النهائي دي كما أشار الأستاذ محمد الفكي سليمان، عايزين نعرف موقع أصحاب المصلحة من القضايا بتاعت الاتفاق النهائي، وهل تم الاتصال بهم من أجل المشاركة وأخذ وجهة نظرهم في المسائل؟
وطبعا أصحاب المصلحة أصلا الاتفاق الإطاري بتوقع عشان يتيح في الاتفاق النهائي في القضايا دي أصحاب المصلحة يكونوا موجودين فيها. أنا بديك نموذج واحد، لأنه في اتصالات الآن هي دائرة زي الموضوع بتاع قضية شرق السودان، في اتصالات مع الأطراف المعنية بالقضية وأصحاب مصلحة في الاتفاق ده، الناس بتتفاهم معهم عشان نصل لتصور مشترك إننا كيف نلقى آلية مناسبة إنها هي يعني تناقش القضية دي.
دي فيما يخص قضية شرق السودان، وهي قضية شائكة، لكن واحدة من القضايا الأخرى برضو نحن بنعتقد إنها هي شائكة،
قضية العدالة الانتقالية.
قضية العدالة الانتقالية، كثيرا ما يتحدث الناس حول العدالة الانتقالية وكأنها مربوطة ب الجرائم تم ارتكابها منذ 2018 أبان ثورة ديسمبر وحتى فض الاعتصام وما بعد، ولكن العدالة الانتقالية مفهوم واسع ويتعدى حتى 30 سنة اللي حكمت فيها الإنغاز أو النظام السابق. هنا لما نتحدث عن أصحاب المصلحة بيكون حديث عن قطاع واسع، فما هو التصور؟
والله نشوف هو في تواصل مع مثلا شهداء 29 يناير بتوع بورسودان كجبار، حتى الحديث عن دارفور، الناس بتتكلم هنا وهنا انه يا اخي افترض حتى مع محامين دارفور والناس اللي كانوا متابعين القضية دي لازم يتم اشراك الناس دي، وده ما موضوع تغرر سوى الحرية والتغيير براها. انا طوال على الدوام قاعد اكد انه القضايا الخمسة دي قضايا تأسيسية للدولة، فما ممكن انت تحسمها بشكل راسي يعني. فالحرية والتغيير ما قدامها خيار، هي اكيد في اتصالات حتى في جوانب عديدة يعني من أصحاب مصلحة، ناس عندهم علاقة بالحاجة دي. كلام لما نقول مثلا ورش، ما تتخيل إنه ممكن طوال دي الورش حتضع تصور نهائي، لا، في ورش فنية يعني مع خبراء إقليميين دوليين أصحاب تجارب خارج السودان، الناس حتتواصل معهم برضو عشان تكون عندها فكرة، لأنه الحاجة دي أول مرة السودانيين يهتموا بأنه دايرين يتكلموا عن القضية بتاعت العدالة والعدالة الانتقالية.
سمع يا أستاذ، حتى يعني نفك الاشتباك للمستمع، في خمسة قضايا تم إرجاعها في أثناء التوقيع للاتفاق الإطاري، والآن في حديث حول ورش حول قضايا الانتقال، الرابط بين الاثنين ديل شنو؟ هل الخمسة ديل من ضمن قضايا الانتقال أم هم لوحدهم؟
طبعا ديل من أهم القضايا بتاعت التأسيس للانتقال، يعني بدونهم هم ذاته القضايا بتاعت الانتقال ما بيبقى عندها معنى. وحاجة أهم إنه الفترة الانتقالية الفاتت، واحدة من الحاجات الأحرجت الناس الفترة الانتقالية إنه بتعاملوا مع القضية بتاعت القضايا الخمسة دي بصورة أساسية أو تأسيسية.
إذن وفق هذا المنظور ما زال الاتفاق النهائي بعيد المنال حتى يتم مناقشة قضايا الانتقال ومن ضمن هذه الخمسة قضايا ذات التأثير.
بالضبط.
نفى زين العابدين عبد الله محمد الأمين الناطق الرسمي باسم تحالف مزارعي الجزيرة اتفاق توقيع التحالف للاتفاق الإطاري الذي تم مؤخرا بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وقال أن تحالف المزارعين يتكون من اتجاهات سياسية مختلفة وتباينت الآراء بين رافض ومؤيد للاتفاق الإطاري، وقال أنهم كجسم قرروا عمل استطلاع لكل المزارعين ومن ثم يتم الإعلان بالقبول أو الرفض حسب نتائج الاستبيان. المزيد في تعليقه لبرنامج جولة السودان.
زين العابدين عبد الله محمد الأمين الناطق الرسمي باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل. عرضت مسألة الاتفاق الإطاري في اجتماع السكرتارية، والتحالف المزارعين طبعا بتكون من اتجاهات سياسية شتى اتجاه واحد، فبدت الآراء حول المؤيد والرافض لهذا الاتفاق الإطاري، وحسينا بأنه نحن لو اتخذنا أي إجراء بمهم صادرنا إرادة المزارعين أو الناس اللي بنتموا للتحالف، فقررنا بأنه بنعمل مؤتمرات على مستوى الجزيرة والمناجل بنستطلع آراء المزارعين من قواعدهم ونطلع بالرأي اللي بيكون ده رأي بتاع التحالف. سكرتارية فهي محدودة وما بتعبر عن رأي كل الاتجاهات المنضوية تحت لواء التحالف، فده آخر اجتماع للسكرتارية طلع بالكلام ده، وفعلا كان يعني أصعب بنعزل اجتماعات على مستوى الجزيرة والمناجل وبنطرح للناس عشان يدونا رأيهم في الاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري في تقديري أنا الشخصي لأنه بيلبي كثير جدا جدا من مطالب الشارع السوداني، لكن في النهاية الرأي الشخصي ما هو بيمشي، بيمشي الرأي الغالب لكل أعضاء التحالف على مستوى الجزيرة والمناجل. هذا ما أردت أن أقوله فيه.
وأيضا سألناه عن توجيه وزير الري السوداني بتوفير الآليات لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي، وهل توجيه الوزير جاء في الوقت المناسب، وهل هذه التوجيهات تسهم في إنجاح الموسم الزراعي؟
الصورة غاتمة جدا جدا، والموسم الزراعي فاشل للغاية، لأنه أصلا الآن ده شهر واحد ماشي على شهر واحد، والقمح ده بنزرع في أعلى حاجة 15-11، فالكلام اللي بيتقال ده دي فرفرة مذبوح، كلام جاي في غير وقته وما عنده لزوم وما حيؤدي لنتائج. والناس هنا تأثر الآن بتعاني من العطش بشكل كبير جدا جدا وما لاقي ذات جهة تزعلى. أثر الآن أنا أتكلم معك وأنا في الحواشة وقاعد أمسك الموية بالليل، رغم أنه الكلام ده زمان في القمح ده تحتاج للسقاية النهارية، وكثير من المزارعين صار مركبين الطلمبات عشان يشيلوا بها الموية من السرعة إلى مزارعهم، وده طبعا في مشروع الجزيرة بينهي أو بيتنافى مع الري الانسيابي اللي كان معمول به في مشروع الجزيرة. فالناس دي هنا محاربين الزراعة محاربة شديدة جدا جدا، والزراعة زي داسة الآن بغرد خارج السلك، يعني كأنما إنسان لا يعرف مواقيت الزراعة.
قال وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم بأنه تم تراجع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وهذا أسهم بأن تكون هنالك وفرة في السلع وانخفاض في الأسعار. جولة السودان أجرت استطلاع في سوق باند بأم درمان لمعرفة هل أسهم استقرار سعر الدولار في وفرة في السلع وحركة البيع والشراء، فلنتابع هذا الاستطلاع.
الاسم كمال النور سعيد. والله البلد تعبانة يا أخو، ما شف الركود يا أخي، ما في أي حاجة، قوة شرائية ضعيفة جدا جدا والله، يعني السعر يقول لك الليلة بكده بكرة تمشي تلقاه في نفس إلا زايد، السعر زايد وقوة شرائية ما في، وغايته الحمد لله ربنا ياخذ لطف عباده يا رب.
الدولار سعره
ما في والله ما ثابت ولا اي حاجه، ده كلام ساي والله، ده كلام بتاع عناي، لكن السعر ده ما ثابت. نطلب ان الله يا اخي يخفف علينا ويخفف على السودانيين جميعا يا رب.
محمد يوسف يحيى، سوق بان الغريب. والله لا، البضاعه ثابته ونازله،
الاسعار نازله،
الاسعار نازله والبضاعه متوفره، لكن قوه شرائيه ما في لا في السوق الكبير ولا في الاسواق الطرفيه.
طيب لا. كان في فتره لما الدولار يكون مرتفع في سلع استهلاكيه كثيره بتكون مختفيه.
نعم نعم نعم.
هل السلع دي كلها بقت متوفره؟
متوفره كلها السلع في متناول اليد، وربما كمان نازله، ماشيه نازله في الاسعار نازله، لكن قوه شرائيه ما في.
طيب تفتكر المشكله شنو غير ارتفاع الاسعار في القوه الشرائيه؟
والله بس ما الحته دي ما عرفناها. نعم يعني حتى الاسواق الكبيره ومختلف المجالات تيجي ما في قوه شرائيه، والافضل الافضل الافضل المواد الغذائيه، اما الملابس وده حدث ولا حرج،
ما في قوه شرائيه،
ما في خالص والله.
يعني هسه كل الاسعار بقت ثابته
ثابته ونازله. نعم
تمام. تفتكر انه الاسعار لما تنزل وتطلع السبب بيكون شنو؟
والله بس التضخم، زمان الناس بتخاف يعني زول بيلقى بضاعة بيشتري عشان ما تزيد، هسه بيقى عكس.
في بعض الناس بيقولوا انه ما ارتفاع الدولار هو بيتحكم في نزول السلع وطلوعها، بيقولوا انه التجار ذاتهم هم سبب
في فعلا 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 لهم دور كبير في الحته دي. نعم
شكرا جزيلا،
يعطيك العافيه.
السوق القوة الشرائية تعبانة تعبانة، وقروش ما في، والناس والله بتعاني معانا فايت الحد، يعني الشارع كله طالع تعبان، يعني 65% من الناس محتاجين، ما قادرين ياكل ما قادرين يشرب، نايمين في الشارع تعبانين، وضعهم تعبان سيء، البرد ضارب.
قالوا الاسعار ثابته في كل الاسواق؟
ما ثابته والله، مزبزب، يوم غالي يوم رخيص، يعني اسعار ثابته دي ما في نهايه والله. تعبانه والله تعبانه، انا من بعد تعبانه شديد والله.
وحول ثبات سعر الدولار وعدم صعود أسعاره وهل أسهم في انخفاض التضخم، جولة السودان استضافت الخبير الاقتصادي دكتور كمال كرار للتعليق.
الحديث حول ثبات سعر الدولار وعدم يعني الصعود أسعاره دي ومحاولة الإيهام بأنه هنالك تحسن صعود على الاقتصادي، يعني حاول الربط التعسفي يعني ما بين سعر الدولار في السوق الأسود وما بين القوة الشرائية للجنيه السوداني. الثابت إنه التضخم في ازدياد، يعني التقارير المضروبة بتاعت الجهاز المركزي للإحصاء، والناس شايفة الحال في الشارع السوداني فيما يتعلق بالأسعار، أسعار السلع والخدمات الضرورية، يعني في ارتفاع مستمر، والقوة الجنيه في انخفاض مستمر. عدم صعود الدولار أو ثبات سعر السوق الأسود في الدولار وكذا، ده مرده لشنو؟ لركود اقتصادي كبير، يعني أصاب الاقتصاد السوداني يعني من جراء القضية دي، وهذا الركود الاقتصادي التضخم يعني هو انعكس على حركة التجارة والاستيراد والتصدير وكذا، يعني مما خلق يعني ثباتا إثنيا بس يعني في سعر الدولار في السوق الأسود، لكن لا يعني هذا إنه الاقتصاد يصلح، لا يعني إنه الأسعار يعني هبطت، لا يعني ان الجنيه السوداني تعززت مكانته او قوته الشرائيه او تحسن الدخول للناس الحقيقي او خلافه. الشاهد انه كل الوضع الاقتصادي يعني منحدر الى درك يعني سحيق، وانه المدى بتاع التعويل سعر الجنيه ده وعدم وجود سعر رسمي غيره يعني ضربت الاقتصاد السوداني في مقتل يعني، وهذه هي النتائج. الكلام ده يعني بنعكس دائما، نحن بنشوف الكلام ده في المؤشرات الاقتصاديه، انه معدل النمو السنوي بالسالب كانت 21 وسنة 20 كان سالب 4% ده الجي دي بي يعني، وبنعلم في معدل التضخم ومؤشرات قياس أسعار المستهلك المصاعدة بشكل يعني جنوني، بنعلم في انعدام السلع الضرورية هل بما فيها الأدوية يعني المنقذ للحياة وهكذا يعني. فهؤلاء يحاولون أن يحسنوا صورة الاقتصاد السوداني بالكلام، لكن الواقع يشير إلى غير ذلك يعني.
The جدد الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية جمعة الوكيل رفضهم التوقيع على الاتفاق الإطاري بشكله الذي تم بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية، وقال أن توقيعهم مرهون بتعديل بعض النقاط وأن لديهم خطة جاهزة، وإذا تم الجلوس معهم وتم تضمين هذه النقاط في الاتفاق فأنهم سيوقعون ويلحقون بالقوى السياسية الموقعة. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
آخر موقفنا نحن بالنسبة للاتفاق الإطاري، نحن طبعا رافضين التوقيع على الاتفاق بالشكل الموجود. الشكل الموجود نحن رافضينه. نحن عندنا وجهة نظر وعندنا تحفظات في نقاط كثيرة داخل الاتفاق، نقاط جوهرية، وفي نفس الوقت نحن عندنا ورقة عديناها. إذا الناس وافقوا نحط الورقتين ونشوف الحاجات الأساسية والجوهرية شنو ما بتتعارض مع مطالب وحقوق الناس يعني كشعب سوداني. ولكن الاتفاق اللي طارئ بهذا الشكل معيب، وأيضا هذه المجموعة الصغيرة الواقعة على الاتفاق هي ما عندها الحق أنه تفرض هذا الاتفاق، سواء كان تمر عبر المجتمع الدولي أو المحلي. المسألة دي مسألة بتاع اختطاف ونحن ضدها تماما يعني.
طيب أنتوا في آخر اجتماع مع الآلية الثلاثية كان أبديتوا رغبتكم يعني للاطلاع على الوثائق قبل التوقيع عليها، يمكن ده في تصريح رسمي من الكتلة الديمقراطية. الجديد شنو لا من الموقف ذاك؟
ما الموقف ذاك موقف ثابت، نحن ما اطلعنا على الوثيقة، والوثيقة هي ذاته سرية يعني ما اطلعنا عليها ولا عرفنا الأطراف الموقعين عليها، وهم عاملينها سرية، ولذلك هم ما دارين الناس يطلع على الوثيقة. لذلك يمكن نحن لما الناس جلسوا مع الآلية الثلاثية ناس طالبوا الوثيقة ذاتها، ناس اطلعوا عليها، لأن الحاجة المنشورة في الإعلام حاجة غير مضمونة يعني، وثيقة غير موقعة أصلا. شل المعروف هي اتفاق سلام، الناس بوقع في الورق ذات وما بوقع في ورقة دراف. الذي حدث إنه هم وقعوا في ورقة خارجية يعني مدبسة، بس ممكن يسحبوها ويدوك الاتفاق ذات، وده اتفاق قابل للتزوير وقابل لكده يعني، وعشان كده نحن رفضنا الكلام ده. لكن وإذا نحن الآلية ورينا منه نحن ما ضد الاتفاق، ولكن خلينا نشوف أول، وبعد ذاك نحن بعد ما نقرأه بعد ذاك نجي ندخل نجي نقارن بين الورقتين، إذا في عملية بتاعت إدماج أو عملية بتاعت أديتنج من دولة لدولة، بنشوف النقاط الخلافية وين، وبنحاول نوحد الورقة دي وتكون ورقة بتاعت كل السودانيين. كلام ده قلناه كتير يعني. فالآلية نحن ما قلنا حنوقع في الورقة، قلنا الورقة ذاتها نحن ما لاقينها أساسا في الأساس يعني.
طيب الأطراف الموقعة حدد أطراف بعينها هي اللي حقلات توقيع منها، حركة تحرير السودان بقيادة من ناوي وحركة العدل والمساواة من الكتلة الديمقراطية. هل أنتم ممكن توقف على الوثيقة بمعزل عن الكتلة الديمقراطية؟
كلام مستحيل طبعا، كلام مستحيل، لأنه نحن أساسا يعني ما في سبب بخل إنه في شخص آخر في الدولة السودانية حدد منو اللي يوقع ومنو ما يوقع، ما هو ذول عنده يعني حق. ما عاد قلنا المؤتمر الوطني ده متفق عليه منذ الوثيقة الدستورية الأولى، إنه يا أخي المؤتمر الوطني الوحيد اللي بيكون برا، أما باقي السودانيين عندما الحق يطلعوا على هذه الوثيقة وعندما الحق يوقعوا. أن إحنا معانا كتلة كبيرة ومؤثرة، وكتلة تعتبر يمكن يعني مدعومة من الشعب السوداني من الشارع. الكتلة دي إذا ما بقت جزء من الاتفاقين نكون في استقرار يعني، نكون في استقرار سياسي. فهذه الوثيقة أنا في تقديري لو ما حصل لها أي تعديل موافق على ناس آخرين تعتبر انتهت يعني، أو خلاص سقطت. ولذلك إحنا بنقول إنه الاتفاقية دي يجب إنه مراجعتها والجلوس مع الأطراف كلها ومع كل الكتلة. العدل والمساواة تحرير السودان لا يمكن أن يوقعوا لوحدهم ويتركوا الآخرين يعني، كلام ده ما بيحصل وده مستحيل وقلناه يعني تكرارا ومرارا.
طيب كان في اتجاه للتحالف بينكم ككتلة الديمقراطية ومجموعة نداء أهل السودان، الخطوات دي مشت وصلت وين؟
لا نحن ما نحن ما في اتجاه بتاع إنه يحصل تحالف، لكن قلنا تنسيق. في فرق بين تنسيق وتحالف. التنسيق ده التنسيق بحصل في الحد الأدنى، إسقاط الوثيقة وتشكيل يعني أول الناس يتوافقوا على وثيقة جديدة فيها قضايا كل الناس، لكن ما في حاجة اسمه يعني. نحن ما تحدثنا عن تحالف أو عن حاجة تانية، تكلمنا عن تنسيق.
قال الأستاذ محمد عبد الله عضو لجنة إضراب المعلمين بولاية القضارف أن القوات النظامية صادرت دار المعلمين من 25 أكتوبر وحتى اليوم، وأن القوات النظامية ارتكبت انتهاكات عقابا لإضراب المعلمين. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
طبعا أكبر انتهاك أنه السلطة الانقلابية صادرت دار المعلمين اللي هو نادي للمعلمين، ودخلت الدار ده بقوة السلاح. والان الدار ده مختلف تماما كامل بواسطه قوات النظام من 25 10 لحد الدار ده ذاته مبني لدروس المعلمين والسلطه ذاتها ما عندها علاقه بالدار ده لا بنات ولا والان المعلمين مطلوبين من دارهم لهم سنه دارهم ومبني لدروسهم يعني والدار ده طبعا اصلا يعني هو مركز ثقافي سياسي فكري اجتماعي وفيه كثير من الاعمال المضطر بالسلطه بالذات الاحزاب السياسيه اللي بتعمل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وده بيخلي السلطه تكفل الدار يعني الدار ده الليله قاعد مغلق والعساكر الموجودين يعني ما فضل لهم اللي يكتبوا ممنوع الاقتراب والتصوير وده نحن بنعتبره مصادره لاموال يعني زي زول الصادر وزيك والمعلمين قاعدين مشردين ولا يستطيعوا الدخول الى الدار ولا ممارسه اي نشاط سواء كان النشاط ثقافي ولا سياسي ولا غيره الانقاذ كان صادر السكن بتاع المعلمين زي كلاب للمعلمين كان فيه بيوت للمعلمين صادرت الانقاذ وصادرت ميز للمعلمين حولته الى مكاتب الانقاذ صادر النادي يعني ما تبغر غير النادي صادرت بعد يوم 25 10 المعلمين عملوا مخطط احتجاجي امام الدار وما افلحوا في ذلك وكان عنده الراي انه نحن ما بنقابل السلطه الانقلابيه باعتبار انه كل الغوص السياسيه بتتكلم عن انه لا تفاوض يعني ما بنمشي نفاوض الجيش ولا الشرطه ولا اي قوه عاميه انه مفاوضه في انها تدينا حقنا ده يجي بعض سقوط النظام وحتى الوالي الناس في ناس قالوا نقابل الوالي وفي ناس رفضوا انه يقابل الوالي باعتبار انه هو رئيس اللجنه الامنيه ممكن يساهم في انه يقدر ينفتح في ناس برضه رفضوا انه ما بنقابل اي جهه والناس عملوا احتجاج وعملوا وقفة احتجاجية قدام أمانة الحكومة عملوا وقفة احتجاجية قدام مشاعر نفسهم وحتى الآن مشاعر مغلق في وجه المعلم والله احنا بنتوقع انه بعد الاحتفال الإطاري الجديد ده يعني إذا تكون الحكومة المدنية بشكل كامل ممكن نعيد للناس يعني إهدارهم نتوقع.
طيب بخصوص الانتهاكات المصاحبة للإضراب ممكن تدينا شوية تفاصيل حولها؟
الانتهاكات طبعا الادارات يعني تحديدا يعني زي المدير العام يهدد بانه يقبل بعض المعلمين باعتبار انهم مرتدين او محرضين للنجم وفي بعض الناس تصدوا للحكايه دي يعني في معلمين يعني قاعدين في الاداره ومعتم يعني هو نحن نعتبر تحديد النجم معتم لانه في ناس وقفوا وقالوا الكلام ده ما صحيح النجم يكون نجم يعني بعدين دول معلم يقولوا نجم سياسي هذا مفروض جميل جدا تماما وما تم المجلس ما تم طبعا كيف المجلس ده أصله هو كيف مجرب يعني للتخويف
يعني هنا النقل اللي يتم من المدينة لحتات طرفية ولا النقل طبيعته شنو؟
والله طبعا ما تحدد مع النجل يعني لكن يعني جاك تدريح بالنجل يعني يعني في مكان ده لسه ما تحدد لكن نحن يعني شايفين انه مجرد التلويح بالنجل ده تهديد مجرد التهديد يعني تهديد
ايوه
وطبعا اي نجل بيكون مامور به حتى لو كان لاي مكان اي نجل مامور به بالنسبه لمعلم قاعد مستقر في مدرسه اي نجل بالنسبه له مامور
تمام يا أستاذ شكرا جزيلا
طيب في إضافة بسيطة
اتفضل طوالي
يعني النظامات والاتحادات اللي تكونت قريبة والاتحادات والنظامات دي يعني تكونت بطريقة خلت المعلمين يتضجروا في ظاهرة مستفزة للمعلمين إنه سلطة تكون لها نظام وتكون لها اتحاد والنغابة معنية للدفاع عن المعلمين تجي السلطة تكون تضحك بالليك من يكون نغيبه كمين تدافع عنك يعني تبدأ انت الخصم وتبدأ انت الحكم وبرضه غنبك هنا مرفوض
لكن البرهان طلع قرار بشأن النقابات دي وقال تم تجميده
أخيرا
نعم
أخيرا طلع قرار وحتى الجهة العينة النغابات دي يعني احنا سمعنا انه حتى نجي لقاضي او كذا الجهل او مسجل التنظيمات كون النغابه والكون الاتحاد او العين ده احنا سمعنا انه يعني هو يعني غادر الموضوع لكن ما زال هم موجودين النغابه اللي كونت دي موجوده الاتحاد اللي كون ده موجود صحيح نحن جنينا جمهورهم لكن موجودين.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجة يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الولايات هذه المرة من ولاية جنوب دارفور، من محلية كتيلة. محلية كتيلة واحدة من أكثر المحليات المنتجة زراعيا، وهنالك كثير من التحديات بتواجه المنتجين في الزراعيين في هذه المنطقة. نحن من خلال المحطة دي بنحاول إننا نتلمس أهم التحديات والمشكلات اللي بتواجه الناس في محلية كتيلة. معانا مجموعة من التجار والمزارعين في هذه المحطة. نسعد كثيرا اننا نرحب بالاستاذ آدم الدوم محمد، رئيس الغرفة التجارية بمحلية كتيلة. مرحبا بك.
فنقول مرحبا بكم وكثر خيركم للتواصل. وحقيقة الإعلام له دور كبير. التحديات المواجهة التجار الآن بالنسبة للسوق، حقيقة السوق متدني شوية، وتدن هذا طبعا ما في كتيلة ولا في ولاية جنوب دارفور على مستوى السودان، وقد يكون طبعا الأوامر الماشية اللي هو بتاع الحكومة واختلافات الموجودة ده السبب في التدني وكده. حقيقة بالنسبة للتجارة الآن، زمان ما كان بيجونا مستثمرين من خارج السودان، ولكن الآن كثير من الناس المستثمرين زي اللي خايفين عن نزول كده بيقدر بيجي يوصل حقه او مثلا يدخل حقه في السودان، عشان البلد ذاته لسه زي ما معروف له كده. حقيقه ده نقول سبب من التدني بالنسبه للاسعار وكده.
يعني ممكن السنه نحن في فتره الامطار وفتره السيول على وجه التحديد، عدد كبير جدا من المواطنين اللي اتكلموا من محليه كتيلة كان بيشتكوا من امرين. الامر الاول هو الشح في بعض السلع والمواد، والامر الاخر هو الارتفاع الكبير جدا في اسعار الأشياء الضرورية بالنسبة لهم من سلع استهلاكية وغيره كده. ممكن نتكلم عن يعني الأسباب بتاعت التذبذب في الأسعار وفي الوفرة وفي القلة في محلية زي محلية كتيلة.
طيب نحن حقيقة بالتحديد محلية كتيلة بالذات في أيام الخريف عندنا تحديات بالنسبة للأمطار والطرق. عندنا هيتة بقول له على مرقة، أنت عارف يعني لو أنت من كتيلة وماشي لغاية ما وصلت بالتيخة بهمك الا مرقه، ولو انت من يالا وحاولت اد الفرسان بجاي وجيت برضه خايف الا مرقه. دي حقيقه بقى موقف صعب شديد، ونحن تكلمنا فوقه اكثر من مره، وحقيقه اتصلنا حتى بالجهات الرسميه لكن والله ما ساعدونا. نحن في القريب بالذات عندنا زي شهر وشويه ده ناس وقفت نهائي من كل التحركات دي كلها وقفت. سبب بتاعته هو طبعا السيول والفدينات. اما بالنسبه لل
الله مرقه دي يعني مساحتها كده ممكن تقدر بكم كيلو؟ يعني
والله مساحتها ما يقل من 5 أو 6 كيلو.
نعم. يعني بوطه وتكون كلها مياه في
ده كله مياه راكده وفي مياه جاريه، وحقيقه موقف صعب شديد يعني بالنسبه للخريف كده. ان احنا والله مرهقنا ارهاق شديد مره واحد. ده انا اقول له يعني بالنسبه للتذبذب بتاع الاسعار في كتيله خاصه، لانه البدائل لما يكون ما موجود في السوق اكيد طبعا بكون في شح، واي زول يا بمسك حقه عشان بقول انا ما نفكه بطريقة هناك كده وبشويتين ما بنلف فوقه كده. ده السبب انه اقول بالنسبه للشغل بتاع الكتيله خاصه. اما بالنسبه للبضاعه بصوره عامه في السودان، السبب بتاعته التذبذب زي ما قلت لك بتاعت الشغل بتاع الدوله، الشغل الماما التضخم الماشي، يقول لك دولار ما دولار ودولار ما دولار. دولار ده ناس عملوه شماعه وحقيقة بقى ده السبب ذاته الرئيسي وذاته كده ما في جهة كده عشان يثبت التجارة ذاته من بعد من الحاجات. يعني تلقى ناس مخزنين بضاعة ما مرقوا بضاعتهم ده وفي نفس الوقت الأسعار في السوق بكون مزبزب وكده. ده برضو في بعض من الحاجات يعني نقول أنا شخصيا نقول من الأشياء اللي مسبب خلق بالنسبة للمواطن والمواطن والله مضرر. فدل دل 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 أنا أقول له
طيب خلينا كده نتحول لسكرتير الغرفة التجارية أستاذ الفاضل محمد علي مرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم. أنا في الغرفة التجارية يعني كنا بنعاني من أشياء عدة زي ما قال الأخ الرئيس. أولا المواصلات والترهيل. الترهيل دي بنعاني في فترة الخريف دي بيزيد لنا في أسعار الترهيل للبضاعة. لذلك المواطن بيجد انه السلع دي مرتفع ارتفاع يعني عادي بسبب الترهيل. ولذلك انا بريد انه الجهات المختصه لازم تقف معانا وقفه عشان انه بالطريق ده لازم يرصد في ميزانيه العام الجديد ان شاء الله عشان الدور الجاي انه ما نعاني بنفس هذا الشيء. الاخر احنا كغرفه تجاريه والله بواجهنا يعني مشكلة الإنارة. الكهرباء في رئاسة المحلية ما موجودة وده أنا ما عارف إنه كل المحليات موجودة عندها كهرباء ونحن في داخل الرئاسة المحلية لم نجد نهضة محتاجين هوجة كبيرة للكهرباء لأنه بيساعدنا في الحراسة للسوق نفسه وللحارسين بداخل السوق. دي نرجو انه لازم تتوفر لنا في هذا الموسم الكهرباء تكون متوفرة.
يعني ممكن دارين نسأل عن حاجة تانية. نحن الآن في موسم الحصاد التجار دائما طبعا بيشتغلوا في شراء المحصولات. كده كلمنا شوية عن الأسعار بالنسبة للمحصولات وخاصة الفول السوداني.
عندنا الفول السوداني طبعا زي ما قال كثيرة هو أكثر إنتاجا للمحصول هو الفول والدخن والذرة. وأما التسويق عندنا هنا التجار بيعانوا من الترهيل والضرائب الأوراق الكثيرة للتجار. لذلك التجار ما لم يأتوا إلينا لتسويق إلا لشراء. أما التجارنا الصغار هم اللي بيقوموا بالدلالات في داخل الأسواق ولكن أسعارها ليس يوازي لأسواق بتاع المحليات الأخرى. لذلك نحتاج احتياج كبير شديد جدا أن يكون كتيلة يفتح فيه بهرصة ليقضي كل هوجات المواطن. لذلك نحن كتجار بنستفيد من عاقب التسويق وكذا.
يعني أكبر منطقة منتجة للفول السوداني ما موجودة فيها بورصة لتسويق الفول السوداني.
أيوة نعم. نحن للآن مسحت المكان بتاعه ولكن ليس فيها أي مكتب بتاع بورصة. لذلك نحتاج احتياج كبير شنو للمكاتب بتاع بورصة وافتتاحه ولذلك يسهل للآخرين في التجار يقدموا إلينا لتسويق هذه المحصولات.
شكرا لك. خلينا نشوف العمدة بدر الدين حسن يوسف أحمد وهو واحد من المزارعين. بدر الدين مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله. ونحن حامدين وشاكرين لرب العالمين في إنه من علينا بخريف ممطر أمطار غزيرة كميات مناسبة وملائمة جدا مع محصولاتنا الزراعية في هذا النطاق. ونعم أهلية كتيلة هي ضمن محليات ولاية جنوب دارفور والمحليات المنتجة للمحاصيل الزراعية خاصة الفول السوداني والذرة والدخن واللوبيا.
السنة مستوى الإنتاج والإنتاجية كيف يعني في تقديرك مع الخريف الكويس؟
الحمد لله المستويين الإنتاج والإنتاجية مستويات عالية جدا ومقدرة.
التسويق
المشكلة الكبرى هي التسويق. يعني التسويق مدني للغاية سواء كان في نطاق المحلية أو في رئاسة الولاية بورصة نيالة. أسعار مدنية جدا وإذا أجرينا مقارنة بين الصرف اللي تم في المحصول وسيرة التسويق الآن لا علاقة بينهم. الفارق كبير جدا وهنا المزارع بيكون خسران. فنحن دايرين من الدولة في انه يدو خطط طموحة جدا في سبيل انه يرفع اسعار المحصولات الزراعية حتى انه يشجع المزارع في انه يضاعف الانتاج الزراعي.
يعني انا شايف ان احنا الان شايفين في بنك زراعي موجود في محلية كتيلة. بتفتكر انه يعني هل البنك قادر انه يسهم في معالجة مشكلة التسويق؟
والله هنا شاكرين ومقدرين لأخواننا في البنك الزراعي فرع كتيلة. ويمكن البنك الزراعي ده الآن له عام واحد، وخلال الفترة القصيرة دي نحن لاحظنا يمكن نتائج موجبة كثيرة جدا. صحيح سنة تم تمويل المزارع بالرغم من أنه التمويل جاء في زمن متأخر، لكن وجد مكانه يعني، وكان التمويل مقدر جدا. فنسأل الله عز وجل في أنه أخواننا في البنك الزراعي في العام المقبل والعوام المقبلة بصفة عامة التمويل يتم في وقته في زمن مبكر، حتى أن المزارع يستغل المبلغ اللي تم استلامه في كل العمليات الزراعية، وده بيزيد في الزراعة رأسيا وفقيا.
أستاذ الفاضل محمد علي سكرتير الغرفة التجارية، شكرا جزيلا لك. شكرا آدم الدوم محمد رئيس الغرفة التجارية. شكرا العمدة بدر الدين حسن يوسف أحمد أحد المزارعين. شكرا لكم، كنتم ضيوف أعزاء من خلال هذه المحطة. حتى الملتقى مستمعينا الأفاضل، نترككم في أمان الله وإلى اللقاء.
بارك الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.